بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين. أما بعد،
الدرس الثاني.
وفي الدرس الثاني أما بعد، فقال الشارح فقال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم. سبق بيان أن العلم هو شغل الذهن باليقين الجسم، فلا بد في هذه العقيدة وذلك المعتقد أن تكون على يقين جازم أنك على الحق، لأن هذه أصول لا مجال للشك فيها ولا مجال للاختلاف فيها. قال: واعلم رحمك الله. رحمك الله جاءت على صورة الخبر والمراد بها الدعاء، وهذا من نصح العلماء يعلمونك ويدعون لك أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. قال شيخنا: مصدقا أي في الباطن، مسلما أي في الظاهر. فإبليس لم يكن مكذبا، ولكنه اعترض على أمر الله جل وعلا ورده. قال سبحانه، انتهى كلامه، قال سبحانه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان كفر إبليس كفر جحود وإنكار أم كفر إباء واستكبار؟ كفر إباء واستكبار. وأخطأ جدا من قال إن كفر إبليس كان كفر جحود وإنكار. كتب أحدهم كتابا حاشية على فتح على كتاب التوحيد، أسماه الفضل الغني الحميد، تعليقات على كتاب التوحيد، سود فيه وأتى به بعجائب وغرائب، وخرج عن مراد المصنف رحمه الله، بل مراد كل من شرح الكتاب بالطريقة السلفية. وكان مما جاء في هذا أن كفر إبليس كفر جحود وإنكار، وهذا من فرط جهله، لأن إبليس ما أنكر وجود الله، إبليس لم ينكر وجود الله، وإنما قال: ربي أنظر ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. علم أن له ربا ودعاه وطلب منه أن ينظره إلى يوم يبعثون، ولكن الله جل وعلا قال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان كفره كفر إباء واستكبار وليس كفر جحيم. وقد قرر ذلك محمد بن نصر المروزي في تعظيم قاضي الصلاة المروزي، والأئمة من قبله بيّنوا أن كفر إبليس كان كفر رسول. وهذا يشم منه رائحة قول الجهمية أن الكفر لا يكون إلا بالجحود، وهذا قول الجهمية. أما عند أهل السنة والجماعة فالكفر يكون بالجحود، ويكون باللسان، ويكون بالعمل، ويكون بالترك، ويكون بالشك، يكون بالقلب بالجحود والإنكار مثلا، وباللسان كالذين قالوا عن الصحابة أنهم أكذب الناس ألسنة وأجمل عند اللقاء، فأنزل الله وجاءوا يعتذروا، فأنزل الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني بهذا القول. والصواب فيهم كما سبق في درس سابق أنهم كانوا مسلمين مؤمنين أم كانوا كفارا؟ كانوا مؤمنين، الذي قال الله: قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني كفروا بهذه المقولة. ويكون أيضا بالعمل، يكون أيضا بالعمل كالسجود لغير الله أو الركوع لغير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو غير ذلك من الأعمال المخرجة من الملة والعياذ بالله. ويكون بالشك، فالشك في قدرة الله أو الشك في علم الله. ويكون بالترك، وذلك بالإعراض. قال اليوم جل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة: الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به. وقد كفر إجماعا، أما عند الجهمية لا كفر عندهم إلا بالاعتقاد. لذلك لو سب الإنسان الرب عندهم ورمى المصحف في الحشوش، يعني في النجاسات والزبالات، ليس عندهم بكافر، وإنما هذه فقط علامة على الكفر وليس بكفر والعياذ بالله. لذلك صاح بهم ابن القيم صياحا عظيما في النونية فقال: فرم المصاحف في الحشوش، يعني المصاحف في الحشوش، وادعي أنك مؤمن والعياذ بالله. وهذا قول فاسد جدا، وإنما هو مبني على قولهم في الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو الإيمان عندهم هو المعرفة، فالكفر عندهم لا يكون إلا بالجهل، وهذا باطل جدا، هذا باطل جدا. فأبو جهل كان يعرف أن الله موجود، وكذلك إبليس. ولذلك لازم قول هؤلاء القول بإيمان أبي جهل وأبي لهب وإبليس، وهم قالوا كذلك، بل امتد هذا القول إلى زماننا، حتى قال أحد الدكاترة: يا جماعة إبليس ما كفرش. وخرج هذا الذي ذكرت كتابه آنفا فضل الغني الحميد ليقول هو ما يقصدش أن إبليس ما كفرش. رجل يقول: يا جماعة إبليس ما كفرش، ماذا يعني يقول؟ عفوا للإخوة، يعني يقول إبليس لم يكفر، ماذا نفهم منه إلا إبليس لم يكفر؟ ماذا يفهم منه كل عاقل؟ بل أخشى أن يفهم من ذلك أيضا غير العاقل. هذا أمر واضح جدا، يقول إبليس لم يكفر، لأن الكفر عنده يكون بترك المعرفة بالجهل بالله والعياذ بالله. فهؤلاء في صورة الدعاء، في صورة الدعاء. لذلك حينما نحارب ذلك أشد الحرب، لأن هذا ربما يتلبس على بعض الناس، على بعض الناس والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك ونبرأ إلى الله من ذلك. إن هذا قول شنيع جدا. نعم. فلا بد من تصديق القلب، ولا بد من إسلام الجوارح. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: ولا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ظاهر لا باطن له إلا في الدنيا. كحال من إلا في الدنيا؟ المنافقين. كحال المنافقين، فإنهم كفروا بالباطن وأسلموا بالظاهر، فنفعهم ذلك في الدنيا وليس في الآخر. نفعهم في الدنيا كيف؟ أن حفظ حماهم من السيف، يعاملوا معاملة المسلمين، يعاملوا معاملات المسلمين وإن كانوا كفارا في الباطن. لما قال ابن عبد الله بن أبي: لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منه الأذل، فأراد ابنه أن يقتله، وجاء النبي عليه السلام قال: يا رسول الله، إن كنت أمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني آتيك برأسه، يعني أقتله وآتيك برأسي أمامك. فلقد فوالله لقد علمت الأوس والخزرج أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال: دعه ولنحسن صحبته حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أنا في ظاهره كان يصلي ويصوم ويحج ويجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو متدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه.
نعم، هذه قاعدة أيها الأخوة لابد أن نفهمها جيدا. من زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وهذا فعله هذا يؤدي إلى الفرقة والطعن في الدين، وهو ضال منحرف والعياذ بالله. يبقى إذن كل شيء من أمر الدين لا بد فيه من الرجوع إلى أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا، نزل الوحي بين أظهرهم، زكاهم الله في القرآن وزكاهم الرسول عليه السلام في السنة، كيف نترك سبيله ومنهجهم عياذا بالله. نعم.
واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا
يروى. نعم قال لا يعني واحدة شيئا فشيئا. وأعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. المراد بالقياس هنا ما هو؟ سبق معنا هذا في أصول السنة الإمام أحمد. نعم حمزة. نعم القياس الفاسد والمراد به رد النصوص بالعقل على طريقة المعتزلة وامتداد هذه المدرسة الخبيثة المدرسة العقلانية في زماننا التي يقودها بعض الدكاترة في مصر وغيرها من بلاد المسلمين. فالمراد بالقياس هنا ليس القياس عند علماء الأصول هو إلحاق فرع بأصل لعلة مشترك. هذا مصدر صحيح من مصادر التشريع خلافا لمن أنكره كمحمد بن حزم الظاهري غفر الله له. هذا الأصل القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة وقوائمه ثلاث: الأصل المقيس عليه والفرع المقيس والعلة المشتركة بين الأصل والفرع. هذا قياس صحيح. أما القياس الفاسد كقياس إبليس رد النصوص بالعقل. فأول من قاس القياس الفاسد هو إبليس. قال أنا خير من، اعترض على أمر الله ورد أمر الله واستكبر عليه وقال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأكثر الناس نصيبا في هذا القياس الفاسد هم المعتزلة المدرسة العقلانية. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلف عظيم أسماه درء تعارض العقل والنقل، أو يسمى أيضا موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول. تقول عنه درء تعارض العقل والنقل، فالعقل الصحيح يوافق العقل الصحيح يوافق النقل الصريح. وكذلك يسمى بدرء تعارض العقل والنقل. العقل يعني السالم من الأمراض يوافق النقل الصحيح. نعم.
ولا يضرب لها الأمثال.
المراد بالأمثال قال شيخنا أي الأشباه والنظائر، يعني رد السنة. نعم.
ولا تتبع فيها الأهواء.
ولا تتبع فيها الأهواء سواء في قبولها أو في تفسيرها. قال الله جل وعلا فلا تتبع الهوى، هذا لداود الذي أتاه الحكمة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فمن أعظم أسباب الضلال اتباع الهوى فيضلك عن سبيل الله. من أعظم أسباب الضلال اتباع الأهواء. والنبي عليه السلام كما في حديث معاوية في المسند وغيره بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أهل الأهواء: تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع مفصلا ولا عرقا إلا دخله. تنتشر الأهواء جدا بين الناس حتى لا يكون عرق ولا مفصل إلا دخله الهوى والعياذ بالله. تشرب القلوب الأهواء لا سيما مع وجود مع قلة العلماء وكثرة القصاصين والرويبضة والجهال المتصدرين. تنتشر الأهواء عند الناس والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كان موت العلماء مصيبة عظيمة. وعند في الصحيح أن النبي عليه السلام قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء. يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. وانظر إلى قيادات الجماعات اليوم، أكثرهم إن لم يكن كلهم جهالا، ليس عندهم علم ولا بصيرة ولا نعرف لهم مشيخة ولا تلمذة على أيدي العلماء. غاية ما يكون أن أحدهم لقي بعض العلماء في مخيم في الحج أو هاتفه بالتليفون والهاتف ويسمي هذه تلمذة، ولا تعرف هذه تلمذة عند أحد من علماء السنة. نعم.
وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح.
بلا كيف ولا شرح. المقصود ولا شرح مخالف للنصوص. نعم.
لا يقال لما وكيف.
لا يقال لما في الأفعال، أفعال الله تعالى وأوامره لا يقال فيها لما. لماذا؟ لأن الله يفعل عن علم وحكمة، ولذلك الذين نفوا العلة كالأشاعرة وغيرهم الذين نفوا العلة يقولون لما في النصوص ويتأولون النصوص، وأعظم ما يتأولونه النصوص الأسماء والصفات. وكيف في الصفات، يبقى لا يقال لما في الأوامر والنواهي ولا يقال كيف في الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم. يبقى إذن لا يقال لما في أفعال الله وأوامره ونواهيه. لما حرم الله الخمر؟ لما جعل الصلوات خمس؟ الله حكيم، لا تسأل، الله حكيم، الله جل وعلا لا يفعل إلا عن علم وحكمة. لا تقل لما، لما إذا أكلت لحم الإبل أتوضأ وإذا أكلت لحم الغنم لا أتوضأ؟ لا تقل لما، لا تقل كل لحم خلاص تتوضأ من كله، يجوز الوضوء من لحم الغنم إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ، لكن ليس واجبا كلحوم الإبل، كما في حديث جابر بن سمرة عند مسلم قيل يا رسول الله نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال ونصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. الحديث لا تقل لما، لما يتوضأ من لحوم الإبل ولا يتوضأ من لحوم الغنم، لا تقل لما، لأن الله حكيم جل وعلا. ولا تقل كيف، كيف وجه الله، كيف يده، كيف أنامله، كيف أصابعه، لا تقل كيف، لأن عقلك لا يدرك ذلك، والله ليس كمثله شيء. ولذلك لا تراه سبحانه في الدنيا لأنه لا طاقة لك، ليس لأن الرؤية مستحيلة ولكن لأنه لا طاقة لك، لأن المستحيل يكون في المعدوم، والله جل وعلا موجود وليس معدوما سبحانه. لا لا. أما يوم القيامة فتنال طاقة وقوة ترى بها ربك سبحانه وتعالى كما ترى القمر ليلة البدر، نسأل الله من فضله أجمعين. نعم. هذه قاعدة أيها الإخوة، لا نقول لما في أوامر الله ونواهيه ولا نقول كيف في أسماء الله وصفاته، بل التسليم والانقياد لأوامر الله ونواهيه والتصديق في الأخبار. الأوامر والنواهي تسليم وانقياد، الأخبار تصديق وعدم تكذيب. نعم.
والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.
نعم. الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. قال شيخنا كان السلف يتركون ذلك، فلما ظهر أهل البدع اضطروا للرد على أهل البدع. انتهى كلامه. فالسلف الصالح قبل أن يظهر أهل البدع كانوا فقط يدرسون ويعلمون معتقد أهل السنة، فلما ظهر أهل الأهواء والبدع بدأوا يردوا عليه اضطرارا. ولذلك طالما الأمر عندك مستقرا فأعظم ما يرد به على أهل البدع ما هو؟ عقيدة أهل السنة ومعرفة العقيدة الصحيحة والمنهج القويم، منهج السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، هذا كاف في الرد على كل مبتدع في تأصيله وتقويته ورعايته، هذا كاف في الثبات على المنهج وفي الرد على أهل البدع والأهواء. نعم. يبقى الجدال والمراء ممنوع. قال الله جل وعلا ولا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، رحمك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. ويكره المراء جدا خصوصا في الأوقات الشريفة والأماكن الشريفة. قال الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج الأشهر الحرام فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وتلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالجدل يكون بالباطل، والجدال تارة يكون بالحق وتارة يكون بالباطل، ولكن حتى الجدال تركه أولى. ولا تجادلوا أهل الكتاب، ثم استثنى الله فقال: إلا بالتي هي أحسن. فالإنسان لا يعرض دينه للخصومات والجدل مع أهل الباطل ومع أهل البدع ومع أهل الأهواء، وإنما يجتهد في العلم النافع وينطلق، وبعضهم يحاول يلقى عليك شبهة حتى يشغلك بها، تنشغل عن العلم الذي أنت سائر فيه، لأن أهل البدع لا يعجبهم مجلسكم هذا، والله لا يعجبهم مجلسكم هذا، لأن مجلسك هذا يكشف البدع والضلالات والأهواء، لذلك يحاول جاهدا أن يحاربك في مثل هذا المجلس. فحينما تحارب، حينما يحارب مسجد من مساجد السنة، لا تتعجب، لا تتعجب. فذكر شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله أن محاربة أهل البدع من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله، كما سنبين إن شاء الله في المحاضرة التي نجعلها خاصة بأن الرد على أهل البدع أصل من أصول الدين. نعم.
وأعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة،
وهو بدعة قال شيخنا قد تكون كفرية كبدعة الجهمية الذين يقولون عن الله أنه معدوم، يثبتون العدم، إلههم عدم، يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. أجل، ما هو عدم محض؟ لذلك كفرهم 500 عالم، كما ذكر ابن القيم في النونية قائلا: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. وذكر منهم أنه حكى ذلك اللالكائي والطبراني، فلأنهم ولذلك الأئمة كالشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا: نستطيع أن نحكي قول اليهود والنصارى في الله ولا نحكي قول الجهمية، لأن اليهود والنصارى أثبتوا إلها ولكن أشركوا معه آلهة أخرى، أما هؤلاء لم يثبتوا أصلا إله، يعني قولوا لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخلة العالم ولا خارجة العالم. أجل، ما هو لا شيء، هذا شيء ليس موجود. والعجيب أن بعض الناس اليوم سبحان الله ممن تصدر الشاشات والقنوات يقول الله، لا يجوز أن تقول الله موجود، ولم يبين ماذا نقول، يقول لا تقول الله موجود. أجل، نقول ماذا؟ يعني ضد الله موجود، الله معدوم غير موجود، يعني إن نفيت الوجود لابد لك أن تثبت العدم، وإذا نفيت العدم لابد أن تثبت الوجود. هذا شيء بدهي، يعني لا يحتاج إلى أدلة، شيء ليس فيه أي إشكال عند أي أحد. حينما تقول لا نقول الله موجود، أجل نقول ماذا؟ يلزم أن نقول الله معدوم والعياذ بالله. وعلل ذلك قائلا: لأنك لو قلت الله موجود معناه أنك كل موجود لك واجد، فكيف نجيب على ذلك، على هذه الشبهة؟ قال: لأنك لو قلت الله موجود كل موجود له واجد، فكيف نرد على ذلك؟ تفضل. أحسنت. الوجود عند أهل السنة على قسمين: وجود مطلق ووجود مقيد. وجود من الدفتر ولا من رأسك ولا من عقلك؟ طيب، وجود مطلق وهو وجود الله عز وجل كما سيأتي معنا، لا أولية له ولا نهاية له، ووجود مقيد وهو وجود سائر الخلق، وجود مطلق وهو وجود الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له. اللهم أنت الأول، في دعاء الاستفتاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذه أولية الزمان. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذه أولية المكان. والله جل وعلا له أولية الزمان المطلقة، وله أولية المكان المطلقة، وهذا تأويل النبي عليه السلام لقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ولكن المسكين لا يعرف كتب السلف لا دراسة ولا تدريسا، فألجأه ذلك القول بعدم وجود الله، وهذا قول مع التأمل شنيع جدا والعياذ بالله، وهذا قريب وبل هو قول الجهمية والعياذ بالله. ولذلك لا تتعجب في هؤلاء حينما يتخبط أحدهم فيقول تارة بقول الجهمية، وأخرى بقول الخوارج، وثالثة بأخرى بقول المعتزلة، ورابعة بقول المرجاء، فيجمع بين النقيضين ربما في مسألة واحدة قول المرجاء وقول الخوارج. وكنت أتعجب جدا في هؤلاء، فهم وقعوا في الإرجاء في مسائل الإيمان، وفي مسائل الخلع الأولى وقعوا في قول الخوارج، إلى أن وقعت على قول السلف أنه أن الإنسان أن المرجئة كانوا يرون السيف، المرجئة كانوا يرون السيف، قد يكون مرجئيا في الإيمان وهو على قول الخوارج في باب الولاة والحكام والسمع والطاعة. نعم، فلا تتعجب. نعم،
لا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه جل وعلا في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد،
وهو جل ثناؤه واحد. قال شيخنا في ذاته قال تعالى قل هو الله أحد، وفي ألوهيته فلا يستحق العبادة سواه ولا نظير له ولا ند له سبحانه وتعالى. نعم،
وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم،
ربنا أول، ربنا أول بلا متى.
نعم، قال رحمه الله الإمام البربهاري في المسألة الرابعة عشرة ربنا أول بلا متى، فهو سبحانه واجب الوجود لذاته أول بلا متى كما سبق. هذه أولية المكان أم الزمان؟ متى نسأل بها عن عبد الله الزمان، وأين نسأل بها عن المكان؟ لحين أول بلا متى يعني بلا زمان، فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، وهذان اسمان متقابلان في أوليته وأبديته، الأول والآخر، واسمان متقابلان في فوقيته وعلوه، وهما الظاهر والباطن، فلا يحجبه شيء عن خلقه سبحانه وتعالى. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح فقال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم، وهذا من آيات الاستفتاح، كان النبي عليه السلام يستفتح به صلاته. نعم، وفيها خمس أو سبع صيغ. نعم،
ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى،
يعلم السر وأخفى، هذا فيه إثبات صفة العلم، السر وأخفى، أخفى من السر هو ما هو الذي أخفى من السر؟ نعم، هو حديث ما أحدثت ولا حدثت؟ ما حدثت، ما حدثت به نفسك. قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. بالله جل وعلا يعلم السر وأخفى، بل ما لم تحدث به نفسك يعلمه ربك جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا يورث في العبد ماذا؟ مراقبة الله جل وعلا، وأن الله مطلع إليه. ما في قلبك لا يعلمه إلا الله. يبقى إذن ما في القلب محل نظر من؟ الله. أما الظاهر فإنه محل نظر الرب ونظر العبد، فأيهما أولى بالتحلية؟ محل نظر الرب خاصة أم محل نظر العبد مع الرب؟ محل نظر الرب وهو القلب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلى قلوبكم وأعمالكم، لأن القلب إذا صلح صلح العمل، وإذا فسد فسد العمل والعياذ بالله. نعم، كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال عليه السلام: الحلال بي والحرام بي، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال المقريزي رحمه الله في كتابه العظيم تجريد التوحيد قال: أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، هذا على وجه الجملة، على وجه الجملة. فالإنسان يهتم بقلبه أيها الإخوة، لا سيما في الفتن، يشرب قلبه فتنة ما، فعليه أن يراعي قلبه، وأن يحفظ قلبه من الشبهات. سيد كثير في الشارع يقف معك ويجادلك من الحزبيين والجماعات، قل لا لأن ليس عندي وقت، تريد أن تناقش تعال أحضر الدرس وناقش، قل يا دماغك استريح، عايز تناقش تعال أحضر الدرس وناقش، عندك شيء تعال أحضر الدرس وناقش، أما تقف وتضيع وقتك بلا فائدة. نعم.
وعلى عرشه استوى،
وهذا فيه إثبات صفة الاستواء. نعم.
وعلمه بكل مكان،
والاستواء جاء في سبع مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى كلها متعدية بعلى، وهذا يدل على أنه بمعنى العلو، وذلك في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. قال شيخنا: ولا يجوز تفسيرها بالاستيلاء، لأن الاستيلاء يكون بعد عجز ولا قوة؟ بعد عجز. ولذا لام الجهمية كانون اليهود، لام الجهمية لما قالوا الرحمن على العرش استولى كلام اليهود لما قالوا وقولوا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقالوا حنطة، انتهى كلامه. فتفسير الاستواء بالاستيلاء هذا فيه سب لله أم كمال لله؟ هذا فيه سب لله، لأنه استولى بعد أن كان غير مستول. الذي يستولي على العرش وعلى الملك كان قبل استيلائه مستول أم لا؟ غير مستول، ولذا كان عاجزا ناقصا. تفسير الاستواء بالاستيلاء هذا فيه إثبات العجز وعدم الملك لله والعياذ بالله قبل ذلك، وهذا باطل جدا، بل هذا من أبطل الباطل. وهم أرادوا بذلك أن يفروا من ماذا؟ من عدم إثبات النقص لله، ولكن سلكوا مسلكا غير مرضي، مسلكا غير سلفي، فوقعوا في ما هو أبطل منه أشر والعياذ بالله. لذلك إياك أن تسلك مسلكا نصرة الشريعة لم يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم. خذها قاعدة، هم أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأكثرها علما رضي الله عنه، فيكفيك ما كفاه. نعم. أليس في 13 عاما أقاموا دولة إسلامية طيبة في المدينة؟ هم كذلك رضي الله عنه، يكفيك. مهما تزخرف أمام قول الخوارج أو قول المعتزلة أو قول المرجع، يسموا لك الخروج جهاد، يسموه لك كما يسمونه لك، علمك ورسوخك في العلم لا تهتز ولا تضطرب. يعني أي طريقة جديدة، إذا كان أيها الإخوة لما دخل الميكروفون المسجد سألوا بعضهم أن يفتي فيه فقال لا أستطيع، مجرد دخول المايك ده المسجد ويعلق الميكروفون فوق المسجد، أرادوا من الشيخ السعدي أن يأخذ منه فتوى في جواز هذا فأبى، خاف أن يدخل المسجد شيئا لم يكن موجودا على عهد السلف، خاف أن يفتي بهذا. هل هذا فيه مشكلة؟ أقل واحد فينا علما قد يفتي بجواز. فأدل على تحرج العلماء من الفتوى وخوف من أن يدخلوا في دين الله ما ليس. نعم. فكيف بالتنظيمات والأحزاب والانتخابات والخروج وحمل السلاح والقتال والجهاد وتفجير النفس ورمي القنابل في المدينة العامة وتوبسات السياح إلى آخر، كل ذلك باسم الدين واسم الإسلام، وأعداء الله يتربصون ينتظرون مثل هذا لينشروه على في صحفهم وفي مرئياتهم والعياذ بالله بغرض الصد عن سبيل الله. نعم.
وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان.
وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. ولذلك وهذه معية الإحاطة، وهذه معية عامة للمؤمن والكافر، ومعناها العلم والإحاطة. ولذلك افتتح الله الآية التي جاءت فيها هذه المعية للعلم واختتمها بالعلم، قال سبحانه في سورة المجادلة، تقول المجادلة والمجادلة، المجادلة اسم المرأة والمجادلة على فعل المرأة، لما جاءت تجادل الرسول عليه السلام في زوجها أوس بن الصامت لما ظهر منها. فقال الله جل وعلا في هذه السورة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. افتتح الآية ب ألم تر أن الله يعلم بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فاختتمها بالعلم وفتحها بالعلم سبحانه، مما يدل على أن المعية هنا معية العلم والإحاطة. والمعية عند أهل السنة على نوعين: معية عامة ومعناها العلم والإحاطة وهي المذكورة في هذه الآية، ومعية خاصة بالمؤمنين ومعناها النصر والتأييد وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني مؤيدنا وناصرنا. وقوله عليه السلام في حديث الهجرة في الصحيح معلقا مجزوما به: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. وقوله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني ناصرهم ومؤيدهم سبحانه وتعالى. نعم. وكذب الصوفية لما قالوا إن المعية المراد بها المخالطة، فقالوا بوحدة الوجود، وقالوا إن الله يخالط الناس ويتخللهم والعياذ بالله، بل أثبتوا ذلك أو أرادوا أن يثبتوا ذلك في أراضي المخلوقات كالكلب والخنزير، حتى قال محي الدين بن عربي الزنديق المجرم قال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيسته، عياذا بالله. وقال العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف، عياذا بالله. صار كل شيء عنده هو الله، وهذا هذا هذا والعياذ بالله كفر وزندقة. نعم، وهذه الصوفية التي يريد بعض الناس أن يجمع بين أهل الحق وبينه، جمع جمع جمع، يحشي، يعمل محشي، هذا رز وهذا لحم وهذا دجاج وهذا هكذا، جمع كل جمع كله على بعض، مش مشكلة، كله لازم ننسى الخلافات، ننسى الشركيات، ننسى سب الصحابة، ننسى لعن أبو بكر وعمر، ننسى تكفير أبو بكر وعمر، ننسى اتهام عائشة بالزنا، ننسى هذا الآن، ليس هذا وقت الكلام في هذا، حتى لا نختلف، حتى نجتمع، نجتمع على ماذا؟ على ماذا يا مجانين نجتمع؟ نجتمع على لعن الصديق، على لعن عمر، على تكفير عائشة، على ماذا نجتمع؟ والله إن الفرقة بل الموت أهون من هذا، أفضل من هذا الاجتماع، والعياذ بالله. نجتمع مع من؟ مع الرافضة. ويقال إذا وضع الخلاف في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف مع الرافضة، لا خلاف مع الرافضة، إذا لا إخالك تختلف مع أحد أبدا إلى يوم القيامة. ولا داعي لتقسيم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في النار، كلهم في الجنة، كلهم كويسين الحمد لله وطيبين، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى.
نعم، كما سبق. نعم.
والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق.
انتبه، هذه هي المسألة 16، وفي 14 تكلم على ماذا؟ على مسألة الاستواء، وعلى عرشه استوى، هنا تكلم على مسألة الكلام، وفي 17 سأتكلم على الرؤية، على الرؤية في 14 وعلى عرشه استوى، وهنا وفي 16 والقرآن كلام الله، و17 والإيمان بالرؤية يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذه الصفات الثلاثة خاصة اشتد النزاع فيها بين المبتدعة مع أهل السنة، الكلام والرؤية والاستواء، ولذلك غالبا علماء السنة لا تكاد تجد مصنفا مختصرا كان أم متوسطا أم مطولا إلا ويذكر هذه الثلاث صفات. فالحميدي أبو بكر شيخ البخاري وأول رجل ذكر البخاري في صحيحه في حديث عمر، قال حدثنا أبو بكر الحميدي، له رسالة اسمها رسالة أصول السنة، عبارة عن ورقة ورقة يعني صفحتين، ضمن فيها هذه الثلاث صفات الاستواء والكلام والرؤية. لذلك مهم جدا معرفة قول أهل السنة في هذا والرد على الشبهات المبتدعة في هذا. نعم، قال والقرآن كلام الله. نعم،
والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره.
كلام الله، تكلم الله عز وجل بالقرآن، وهذا أحد أفراد الكلام، والتوراة كلام الله، والإنجيل يعني غير المحرف كلام الله، والصحف صحف إبراهيم وموسى، والزابور لداود، كلها من كلام الله سبحانه وتعالى. ويكلم الله خلقه يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه، إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان الحديث. وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقول أهل السنة في كلام الله أن يذكرنا به أنه كلام بصوت وحرف، وأما المبتدعة فالجهمية والمعتزلة ماذا قالوا في كلام الله؟ قالوا إن الله، نعم،
كلام لساني،
هؤلاء هم الأشاعرة، أما المعتزلة والجهمية فأنكروا كلام الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن المتكلم به حقيقة هو جبرائيل، قالوا المعنى من الله والمتكلم به هو جبريل، وتارة يقولون محمد عليهم السلام، ويسجدون بقول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يغنون محمدا عليه السلام، وهذا باطل، لأن الله نسب الكلام إلى نفسه، فقال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فقوله تبارك وتعالى يسمع كلام الله ثلاث كلمات فيها الرد على أهل البدع جميعا في هذه الصفة، وهذا من إعجاز القرآن وعظمته، فمن أنواع الإعجاز في القرآن إعجاز اللفظ مع اختصاره، وهذا يدل على الفصاحة والبلاغة جدا، تختصر اللفظ مع غزارة المعنى وكثرة المعنى. فالجهمية والمعتزلة قالوا المعنى من الله والمتكلم به جبريل، وبعضهم قال محمد، وإنما خلقه الله في الهواء، وعندهم مخلوق، قالوا خلقه الله في الهواء والمعنى من الله والكلام كلام محمد أو كلام جبريل، جهمية والمعتزلة. وأما الأشاعرة فقال القرآن عبارة كلام الله، وأما الكلابية أتباع محمد بن سعيد بن كلاب فقالوا القرآن حكاية كلام الله، وكلهم قالوا أنه كلام من غير صوت ولا حرف، كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس لا يسمع. فبهذا الجزء من الآية تستطيع أن ترد على الجهمية والمعتزلة في طرف، والأشاعرة والكلابية في طرف آخر. فقوله تعالى حتى يسمع فيه رد على من؟ الأشاعرة والكلابية. كلام الله فيه الرد على المعتزلة والجهمية. كيف؟ من أي وجه؟ نعم،
السماع لا يكون إلا بصوت واحد،
في الأشاعر. طيب إضافة الكلام إلى الله، فالله قال كلام الله، فهذه الإضافة تدل على أنه كلامه على الحقيقة سبحانه وبحمده، فهذا فيه الرد على فرق. ولذلك حينما ترد على المبتدعة اترك السب والشتم، لأن السب والشتم كما قال شيخ الإسلام يستطيعه كل أحد، وهو حجة البليد الضعيف، أما العالم المتمرس والجهبذ فإنه يرد بعلم وبصيرة وبرتوق. وإذا أردت أن ترد ردا يعني مفحما للخصم ويقذف به الباطل فإنما ترد من أين؟ من النصوص، كما نصح بذلك الأئمة، كما نصح بذلك الأئمة، ترجع إلى نصوص الكتاب والسنة وبفهم السلف ترد على أهل الباطل وأهل الضلال. نعم. فقال القرآن كلام الله وتنزيله، أهل السنة قالوا أولا القرآن كلام الله وسكتوا، فلما قال المبتدعة إنه مخلوق غير منزل قالوا منه نزل وإليه يعود. منه نزل دليله قوله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزاني وغيرها كثير، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وغيرها كثير جدا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، هذا كله يدل على أن القرآن منزل وأنه غير مخلوق. ما الدليل على أنه ليس بمخلوق؟ نعم، قوله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ووجه الدلالة من الآية العطف يدل على المغير. الأصل في العطف عند اللغويين أنه للتأكيد أم للمغايرة؟ للمغايرة. الأصل أنه للمغايرة إلا ما دل على أنه للتأكيد. لماذا للمغايرة؟ لأنه يفيد معنى جديد. فقالوا، فالله جل وعلا قال في هذه في هذا الجزء من الآية: ألا له الخلق والأمر، فغاير بهذا العطف بين الخلق والأمر، مما يدل على أن الخلق غير الأمر، أن الخلق غير الأمر. وهذا ما استشهد به أهل السنة وأفحم به المبتدعة في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس بمخلوق. ألا له الخلق والأمر. نعم.
والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق.
ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق كفر. من قال مخلوق القرآن مخلوق قد كفر، كما قال الجهمية والمعتزلة والعياذ بالله. نعم.
يعني والأمر
مرسول بالقرآن. نعم، أمره في كتابه. نعم. نعم.
ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق.
نعم.
وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما.
انظر بقى إلى طريقة الاستدلال. ليس بمخلوق، هذا مقرر في القرآن والسنة وأنه منزل كذلك. ثم بعد ذلك تأتي أقاويل السلف، وإياك أن تأتي بأقوال السلف قبل الأدلة، لأن أقوال السلف هل تصنع أن تكون أدلة؟ قول مالك، قول الشافعي، قول أحمد، هل هذا يسمى دليل؟ إن حينما نقول لك ما الدليل على مسألة الاستواء، قل قال الإمام مالك رحمه الله كذا، لا، هذا ليس من أدب مع الأدلة، إنما تذكر الأدلة وتذكر تفسير مالك الأدلة وتأويله لها. إذا كنا نقول هذا في مالك أيها الإخوة وفي أحمد والشافعي، أيحق أن نتعصب لشيخ ما؟ ولو كان الذي يدرسك الآن تتعصب له، لا يجوز هذا أبدا. لا تتعصب لأحد من الشيوخ، حتى إذا أخطأ يظهر لك الحق ولا تكون أعمى لا ترى الحق. يتعصب الإنسان أصابه العمى، لا يبصر ولا يرى الحق أبدا والعياذ بالله. نعم. وهذا من مزايا منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يتعصبون للرجل، حيث أنه إذا أخطأ يلتمسون له المعاذير ويوجهونه وينصحونه ويعينونه على التوبة ولا يشهر به، ولكن مع ذلك لا يأخذ بقوله في الباطل. فنحن نقول محمد بن إسحاق بن خزيمة ملقب بإمام الأئمة ولا يزال، ولكن لا نقول بقوله في حديث الصورة، لأنه وافق الجهمية في هذا، ونعتذر له لأنه إمام من أئمة السنة. هل هذا من الموازنات؟ ها؟ لا، لأن هذا إمام فحل معروف لقى بأمام الأئمة وأخطأ في هذه المسألة، يرد قوله لأن أصوله سلفية بخلاف من كانت أصوله بدعية. وهذا خفي على محمد بن إسحاق ابن خزيمة، لأنه ضاعف الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. نعم. وقال الضمير في قوله إن الله خلق آدم على صورته يعود إلى آدم وليس إلى الله، هذا خطأ. نعم.
وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما.
عفوا، إذن قول الأئمة هذا يستأنس به في نصرة الأدلة، وأما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. اوع، إياك، احذر، هذا خطر، هذا علامة الخطر الموت، أن تضاهي قول أحد بقول الرسول، هذا هو الموت للقلب والعياذ بالله. نعم.
وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر.
المراء أي الجدال بالباطل، لأنه يوقع في الكفر والعياذ بالله. ولعل نكتفي بهذا القدر، نقف على مسألة الرؤيا إن شاء الله غدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر إخوة اللي حيذهبوا يمكن يعطي أسمائهم بإعمال. وبالنسبة للنساء ممكن لو أحد يريد يذهب ويترك نساءه في